السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 13 من محاضرات تفسير سورة الإسراء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يخبر الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة أنه شرف بني آدم وكرمهم في خلقه وفي تصويرهم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كرمهم بحسن الصورة، باعتدال القامة، كرمهم بالعقل، كرمهم بما هداهم إليه من الصناعات ومعرفة اللغات، خلق الإنسان علمه البيان، حسن التفكير في وسائل المعاش، التسلط على ما في الأرض، سخر له ما في الأرض جميعا لانتفاعه، فكان الأصل الإباحة في كل ما خلقه الله على وجه الأرض لانتفاع الإنسان، إلا ما جاء الدليل على تحريمه. أجل، لقد كرم الله بني آدم بأن جعله على أحسن الهيئات وأكملها، يمشي قائما منتصبا على رجليه، يأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، جعل له سمعا وبصرا وفؤادا يعقل به، يفقه به، ينتفع به، يفرق به بين الأشياء النافعة والضارة، ويعرف المنافع والخواص للأشياء في سائر الأمور الدينية والدنيوية. الله جل وعلا زود الإنسان بأدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، وكل أولئك كان عنه مسؤولا، لكن من الناس من عطل هذه الأدوات فلم يستعملها فيما يصلح له دينه ودنياه، استعملها فيما يصلح دنياه ففجروا الذرة وغزوا الفضاء وأحدثوا حضارات مادية شاسعة مترامية الأطراف، لكن عطلوها فيما يتعلق بسعادتهم الأخروية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم تأتي الحسرة الكبرى يوم التغابن، عندما يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم لهم أعين لا يبصرون بها، نعم لهم آذان لا يسمعون بها، نعم لهم قلوب لا يعقلون بها. يعرفون أو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وظفوها في إنجازات وفي متاع دنيوي، متاع قليل. ثم يوم القيامة يردون إلى ربهم فيبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وحملناهم في البر والبحر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال والحمير، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. لقد حملهم على السفن الكبار والصغار، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ثم خلق لهم في مستقبل أيام الطيارات والسيارات، وسائل الانتقال المعاصرة والحديثة، والتي أوجزها القرآن الكريم في هذه العبارة الجامعة: ويخلق ما لا تعلمون. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقد قيل إن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة، وقد روي في هذا عن زيد بن أسلم أنه قال، نعم، قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون، ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة. فقال تعالى: وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. حديث مرسل، والقضية محل اجتهاد، ولا ينبغي أن نستصد فيها أكثر من هذا. الخلاصة أن الله جل جلاله حث عباده في هذه الآية على شكره، على ذكره وشكره وحسن عبادته. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ألا يشرك الإنسان بربه، الذي سخر له ما في البر والبحر، الذي كلأه بحسن رعايته، الذي هداه إلى صنعة الفلك التي تجري في البحر، الذي رزقه من الطيبات، الذي فضله على كثير من المخلوقات. ثم قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ما هو الإمام المتحدث عنه في هذه الآية؟ لقد قيل إنه النبي، كما قال تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولهذا قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن زيد يقول: المقصود بالإمام الكتاب السماوي الذي أنزل على كل أمة من الأمم. أنزلت التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن المراد بالإمام كتاب الأعمال، أي بكتاب أعمالهم، كما قال تعالى: يتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت فيعبد من كان يتبع الطواغيت الطواغيت. وفي قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذه الأقوال الشتى الواردة، لكن يبدو أن أرجحها أن المقصود بالإمام كتاب الأعمال، لقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من فرحتهم بكتبهم، من سرورهم بما فيها من الأعمال الصالحات، يقرؤونها، يحبون قراءتها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية إلى آخر الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ولا يظلمون فتيلة، الفتيل الخيط المستطيل الذي يكون في شق النواة، الخيط المستطيل الذي يكون في شق النواة، هذا هو الفتيل. لقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى في هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمام، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونهم بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذا، فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا، اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. يوم ندعو كل أناس بإمام، أي اذكر ذلك اليوم يوم يدعى الناس بكتابهم الذي فيه أعمالهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا ذكر للأنساب يومئذ، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب مقطوعة، المعول عليه في هذا اليوم الأعمال والأخلاق وما كسبت يمينك أيها الإنسان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولا يظلمون فتيلا، ولا ينقصون شيئا من أجور أعمالهم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في الدنيا أعمى عن حجة الله، عن آيات الله، عن بينات الله، من عطل عينه فلم يبصر بها، من عطل سمعه فلم يسمع به الحق ولم ينتفع به، من عمي في الدنيا عن حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى كذلك وأضل سبيلا. كما كان في الدنيا أعمى القلب لا يبصر سبيل الرشد، لا يتأمل حجج الله وبيناته التي وضعها في كتاب هذا الكون المنشور وأمره بالتأمل فيها، فهو في الآخرة أعمى، لا يرى طريق النجاة، وهو أضل سبيلا منه في الدنيا. في الكون كتاب لله جل وعلا منشور، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يخبر الله جل جلاله عن تأييده رسوله صلى الله عليه وسلم وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه. المفسرون يذكرون بمناسبة هذه الآيات روايات متعددة لا تخلو جميعا من مقال. لقد روي عن سعيد ابن جبير قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود في طوافه، فمنعته قريش وقالوا: لا ندعك تستلم حتى تستلم آلهتنا كما تستلم الحجر الأسود. فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواية أخرى عن ابن عباس أنها نزلت في وفد ثقيف عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا، قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها. طبعا يهدى لها نذور وأموال طائلة. متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، وحرم وادينا وجا كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم، فإن سألك سائل فقل أمرني بهذا ربي. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الكيدودة مجرد مقاربة الشيء، عدم التلبس به. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لانتهت الخصومات والعداوات وكنت أحب الناس إلى قلوبهم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو استجبت إلى شيء من غواياتهم لأذقناك عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات، لأن الكبار يحاسبون بما لا يحاسب به غيرهم، وتضاعف لهم العقوبة نظرا لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم. يتوقع منهم من الهدى والاستقامة والثبات ما لا يتوقع من غيرهم، كما قال تعالى في نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هذا ما قاله أو ما رواه أهل التفسير من روايات في أسباب نزول هذه الآية. لكن في توجيه آخر لابن عاشور رحمه الله يقول إن سياق هذه الآية إنما كانت فيما حاول به المشركون أن يقصي رسول الله ضعفة الناس من مجلسه، عندما أنف الملأ من قريش أن يجلسوا إلى رسول الله في مجلسه، وفي مجلسه مثل عمار وبلال ونحوه من الضعفة، وأن النبي كاد حدثته نفسه أن يميل إليهم، يعني أن يبعد هؤلاء بعد أن يستعتبهم وأن يسترضيهم ليفسح المجال لهؤلاء السادة، لعل هذا الإفساح العارض العابر إذا شرحت به صدورهم، إذا فتحت به مغاليق قلوبهم، إذا أسلموا به وجوههم لله عز وجل، لعله يمهد الطريق للدعوة لله، لعله يفتح أمامها آفاقا للانتشار، لعل الله يرفع به هذا العذاب عن المستضعفين من أصحابه. لكن الله جل وعلا عصمه من هذا، هذا الخاطئ الذي مر بنفسه عصمه الله منه ونهاه، فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فالله جل وعلا عصمه من هذا وثبته. لمحة لطيفة هنا أن الثبات ليس من إنجازاتك الشخصية. إذا رأيت الله قد ثبتك في الوقت الذي فتن فيه غيرك فلا تغتر بنفسك، ولا تقول إنما أتيته على علم عندي، ولا تقول هذا من إنجازاتي ومن سابقة أعمال الطيبة. تواضع لعظمة الله عز وجل، أقر له بالشكر، ليكن لسانك رطبا بشكر الله جل جلاله وذكره. لقد قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف ترى أن الثبات إنجاز شخصي لك بعد أن قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لرب الناس، قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أحبتي في الله، القلوب تتقلب، النفوس تتغير، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب، لا سيما من يعيشون خارج بلاد المسلمين حيث الفتن العاصفة وحيث رياحها القاصفة التي تزلزل الإيمان وتقلقله في القلوب. ومن علامات الفتنة أن ترى بعض ما كنت تظن تعتقده بالأمس حراما أن تعتقد اليوم حلا، أن ترى فيما كنت تراه بالأمس منكرا أن تراه اليوم معروفا أو شيئا عاديا لا يستفزك ولا يستثيرك ولا يغضبك. إن كثرة الإمساس تفقد الإحساس، كثرة مخالطة المعاصي والمنكرات تطفئ في القلب أنوار البصيرة وأنوار التمييز، فاهرع واضرع والجأ إلى الله جل جلاله في طلب الثبات، وقل دائما: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك يا الله. نعم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذن التنوين هنا يقال له تنوين العوض، يعني لو ركنت إليهم ولو شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة، لأن الذنب من العظيم الكبير يكون عقابه أعظم وأكبر. ومن أجل هذا يعاقب حملة الشريعة وأهل العلم على زلاتهم أشد من عقاب العامة، لأنهم يتبعونه. يعني لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون همك لاستحققت مضاعفة العذاب عليك في الدنيا والآخرة، لكن الله جل وعلا عصمه من هذا كله بفضله ورحمته. ثم لا يتيد لك علينا نصيرا، لا يتيد من يدفع عنك العذاب فلا يأتي، أو من يرفع عنك العذاب إذا وقع. وقد روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فينبغي للمؤمن أن يتدبرها حين تلاوتها، وأن يستشعر الخشية، وأن يستمسك بأهداب دينه، وأن يستمسك بالذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وأن يذكر هذا الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ثم قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين كادوا أن يستفزوا رسول الله وفي الأرض التي أرادوا أن يخرجوه منها، فقال بعضهم إن الحديث عن اليهود والأرض التي أرادوا أن يخرجوه منها إنها المدينة. وقد روي في هذا أن بعض اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرض الأنبياء أرض الشام، وإن هذه ليست بأرض الأنبياء، ليحملوه على أن يخرج إلى الشام. فأنزل الله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذا القول طبعا ضعيف. القول الثاني أن الذين فعلوا ذلك قريش، وأن الأرض هي مكة، فقد نزلت في كفار قريش عندما هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله جل جلاله بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. وهذا الذي وقع، فلم يكن بين هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمع الله بينه وبينهم في بدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. نعم، لقد هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولما فعلوا ذلك ما لبثوا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم إلا قليلا حتى كان القتل يوم بدر كما تعلمون جميعا. يبقى هذا هو القول يعني الصحيح، أن الذين حاولوا أن يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش أهل مكة، وأن الأرض التي أرادوا أن يخرجوه منها هي مكة المكرمة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذا شأننا وتلك عادتنا المضطردة. فالذين كفروا برسلهم وآذوهم وأخرجوا رسلهم من بين أظهرهم أن يأتيهم العذاب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لأهلكوا من بعد عام بعذاب عام مستأصل، ولكن الله جل وعلا استجاب دعوة نبيه.